بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
مشاهدينا في كل مكان، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. اسمحوا لي في الفقرة الأخيرة من البرنامج، فقرة هذا خلق الله، أن أرحب بضيفي وضيفكم الدكتور أيمن زكي ندى. أهلا بك دكتور أيمن زكي ندى، الداعية الإسلامي والمهندس بالطاقة الذرية. دكتور أيمن، احنا النهاردة هنعيش مع قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. في فقرة التأمل وفقرة هذا خلق الله، نعيش مع خلق الله، نشاهد بعض المقاطع التي تبهرنا، التي نرى فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ونستمع للتعليق وللتفصيل العلمي والتفصيل الإعجاز الخلقي فيها. خلونا نبدأ مع أول فيديو يا دكتور أيمن. أول فيديو معانا نشوفه يا شباب.
ده طبعا من فصائل الذئب، وبيحاول ان هو يجد رزقه في هذه البيضة، لكنها ليست برزقه انما برزق غيره، فيحاول ان هو يفتحها علشان ياكلها. وهو ممكن بسهولة جدا قفطة برجله يفتحها وياكلها، لكن لانه لم يلهم ذلك، لأن الله عز وجل قدر الرزق في هذه البيضة لطائر آخر هو جاي عليها، هي مهيئة ليه، وربنا سبحانه وتعالى ألهمه إزاي يتعامل معاها وإزاي يخرج رزقه من هذه البيضة. طبعا هيلف حواليها الأول يختبرها، عارف إنها بيضة وعارف إزاي يتعامل معاها، فهيدور على حاجة يكسر بها القشرة اللي هي الصلبة دي. أيوة، دور الأول على أول طوبة، لقاها ما تنفعش صغيرة، لقى التانية كبيرة، بيجربها هل هي فعلا تقدر تكسرها ولا لا، فبيجرب هون أو شوفه هيشيلها هون هيصدم بها البيضة، علشان القشرة فعلا كسر القشرة الخارجية، عمل بها ثقب، لكنه ثقب غير كافي، فهيخبطها كمان خبط عشان يوسع الفرم ويبدأ يدخل منقاره ويوسع الفرن بمنقاره ويبدأ ياخد رزقه. سبحان الله، اهو بدأ فعلا بيوسع الفرن عشان يقدر يوسع لنفسه بمنقاره، وفعلا نجح. فسبحان الله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه ودبر وقدر سبحانه جل في علاه.
شفنا المقطع الأول اللي فيه انه الرزق دوت كل الطيور بتسعى، ولكن في الاخر الرزق مكتوب يعني للطائر ده، صح؟
الاخذ بالاسباب سبحان الله العظيم. يعني اعلم انه لن يستطيع احد مهما كانت قوته ان ياخذ رزقك الا بمشيئه الله.
نعم،
فالذي ألهم العباد على الرزق هو الله رب العالمين القادر على أن يدفع عنهم إذا أرادوا أن يسلبوا منك هذا الرزق عنوة.
نعم، والملمح اللي احنا عايزين بس نأكد عليه إنه ربنا إدى الطيور ذكاء،
ومن الذي أعطاها هذا الذكاء؟ ما دي لسه جزئية اللي أنا هقولها، من الذي ألهمها؟
نعم.
ومن الذي أعطاها هذه الفطرة؟ إنه الله عز وجل الخالق الرازق سبحانه جل في علاه.
هي بتستخدم الذكاء اللي ربنا ادهولها في نعم. الحصول على الرزق. نشوف الفيديو الثاني.
بيحدد الفريسة بتاعته، هنا الفريسة بتاعته هذه الزحلفاء. طبعا تعرفين ان الزحلفة عليها طبقة، ربنا سبحانه وتعالى حباها بطبقة صخرية، ازاي يقدر يوصل ليها؟ هنشوف. وحدد الهدف، معرفش يوصل لها. طبعا الزحلفاء هتدخل راسها زي ما انت شايفين اهو، ايوه، لقت ان في خطر عليها، فربنا برضو حباها بأسباب الحفظ، دخلت نفسها على طول داخل الجسم الصخري، هيحاول ان هو يدخل لها مش هيعرف طبعا، فهيعمل ايه؟ شوفوا، انظروا الى ايات الله عز وجل، هياخدها المكان مرتفع جدا، وبعدين شوفوا هيعمل ايه، على حتة صخرية، يعني هيختار المكان ويرميها، فطبعا نتيجة الصدمة الكبيرة هيحدث لها عملية اغماء، فتقوم تخرج براسها فيقدر يصطادها علشان يأكل مين؟ شوفوا هو بيبحث عن الرزق لمين؟ سبحان الله، وقعت فعلا، شايفين؟ سبحان الله، كده يحصل لها عملية إغماء بقى نتيجة الصدمة العنيفة دي، وهتفقد السيطرة وهتخرج ايه؟ راسها وجسمها، فيبدأ ياخد. سبحان الله، ده مش رزقه كمان، ده رزق الصغار، هذا الكتاكيت الصغيرة يبدأ يطلع ويأكله. قال ومن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
نعم، هو طبعا الذكاء ان هي خدت السلحفاة،
نعم نعم،
ويعني وطلبت بها في يعني مكان
نعم
مرتفع واسقطتها.
نعم
نعم، ذكاء برضو، يعني برضو انا بستحضر هنا
وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء.
نعم، وأنا لاحظت
هذه الأمم إن تعلم
وهو يعني بيبحث. نعم، بيجتهد إن هو يبحث عن الرزق.
نعم،
واستحضرت هنا يعني لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله.
نعم، لرزقكم كما يرزق الطير. نعم، نعلق على هذا الحديث. نعم، ونذكر موضع الإعجاب فيه إن شاء الله.
نعم، خلينا نشوف فيديو آخر.
برضو سبحان الله الفيديو ده برضو الطائر ما يعرفش يصطاد، اللي حريف في الصيد البجع بسهولة جدا، سبحان الله، شوفوا طلع بالسمكاية وطبعا ايه اصطاد السمكاية وراح ياكلها رزقه، فصاحبنا المسكين ده ولا يقدر ينزل المية، هيصطاد ازاي؟ شوفهم، خد مادة زي الفايبر كده، مادة بيضة، عملها زي طعم وقاعد ايه يترصد الايه، يشوف السمك يجي عليها يقوم يصطاد السمكاي، فحطها في مكان لكن المكان مش مناسب ما فيهوش سمك، فيعمل ايه؟ قال لا، المكان ده ما ينفعش، اخدها في مكان تاني يكون فيه سمك، وفعلا حطها في مكان فيه سمك، اهو راح جاي لقيت السمكاي فعلا اول ما قربت من الطعم. سبحان الله، من الذي علمه ومن الذي ألهمه؟ انه الله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه ودبر كل شيء فأحسن تدبيره، أإله مع الله؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، صح؟
نعم نعم.
خلينا
كم من الأخ الحبيب الأستاذ تقي، كان من المشاهد العجيبة التي رأيتها منذ فترة في إحدى ولايات أمريكا، يستوطن طائر الغراب، وبرضو لنا تعليق على طائر الغراب لأنه في آيات كثيرة جدا. هذا الطائر كان يقطاف على البندق، وكما تعلم أن البندق القشرة بتاعته خشبية وصلبة، فصعب أن هو يقدر يكسرها بمنقار. فماذا كان يفعل هذا؟ وهذا مقطع موجود على الفيديو منتشر وموجود على الانترنت. كان هذا الطائر الغراب يأخذ هذه حبة اللوزة أو حبة البندق ويذهب إلى إشارة المرور، يعني يختار المكان إشارة المرور، ويقف يرمي البذرة والسيارات تسير فتدوس عليها وتكسر هذه الحبة وتبدأ تخرج الثمرة الداخلية. وطبعا هو عارف أن إشارة المرور بتقف، فتقوم السيارات تقف، فهو يستغل الوقت اللي السيارات بتقف فيه وينزل يأكل الثمرة ويرجع تاني. فمن الذي علمه ومن الذي ألهمه؟
الله سبحانه الله
جل في علاه.
خلونا نتفرج على آخر مشهد معانا.
نعم. هنا برضو سبحان الله العظيم أمر عجيب جدا. هنا أحد الباحثين بيعمل في المعمل بتاعه اختبار علشان يقيس ذكاء الطيور، فده غراب حط له ثمرة أو حاجة زي طعم كده في مخبار اللي هو الكأس الزجاجي دول، وقال شوف هيتصرف ازاي، وحط جنب منه حاجة زي معدن طويل كده علشان يطلع بيه. فهو مسك المعدن ببقه بيحاول يطلع الثمرة أو الأكل اللي هو ايه داخل المخبار، طبعا مش هيعرف لأن المخبار مستقيم. فهيعمل ايه؟ راح جاي حاطط الحديدة وزنقها في الصخرة وعملها زي صنارة، وراح جاي مدخلها تاني عشان يعرف يلقط بها الايه الاكل بتاعه والرزق بتاعه. فعلا نجح عندما اخذ بالاسباب. لكن الجماعة اخواننا ربنا يهدينا واياهم الليبراليين والعلمانيين اللي مش عايزين يصبروا، عايزين الريس اللي خد دولة مهلهلة بالاقتصاد، دولة نهبت بالمليارات والتريليونات، عايزينه في 4 شهور يبقى نجد وظائف ويبقى عندنا وعندنا وتبقى مصر. هم يريدون التعجيز ولا يريدون أن يأخذوا بأسباب الرزق كهؤلاء الطيور. هذا درس يعني نبينه لهؤلاء الذين يستعجلون الرزق ويستعجلون النهضة. فهي آتية والرزق آت إن شاء الله، لكن إذا أخذنا بالأسباب كهذه الطيور. بارك الله
فيك. المعنى اللي ذكره الدكتور أيمن، الطيور بتتحرك بتبحث وبتستخدم يعني مش هقول يعني عقلها او يعني عندها مخ او يعني الالهام، ربنا بيلهمها ان هي تجتهد في وسائل بحثا عن الرزق، زي ما شفنا احد الصقور او النسور بياخد السلحفاة وبيرميها من اعلى مكان عشان يعني ياخد السلحفاة بعد ما اغمى عليها لابنائه. واحد تاني طائر تاني بيستغل شيء عشان يجذب بيه الاسماك نحو الطعم وبعد كده يلتقطها. طيور عندها ربنا ادها بعض الذكاء. خلونا ننتقل لملمح اخر، الطيور ربنا سبحانه وتعالى حباها بهيئة وبشكل وبأجنحة فيها إعجاز كبير جدا. شيخ أيمن، خلق الطيور وما فيه من إعجاز والريش والأجنحة، ماذا نقول في هذا الملمح؟
سبحان الله العظيم، من عجيب صنع الله عز وجل في الطيور. ودعني أن أبدأ بالريش، لأن الريش هو الذي يميز الطير عن سائر الحيوانات. الذي يميز الحيوانات والدواب على الأرض هو هذا الريش الذي يجعل من هذا الحيوان طيرا. هذا الريش سبحان الله العظيم، الله عز وجل ميز هذا الريش بهذه الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إيه هي الآيات دي؟ أولم يروا إلى الطير مسخرات
في جو السماء.
الطير مسخر، أي أنه كلمة مسخر هنا أي أنه يرفع جناحي، كلمة مسخر أي أنه مصفف الجناحي. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الطير أمة، هذه الأمة تعلم كيف تعيش عندما تطير، وتعلم كيف تعيش عندما تأخذ برزقها، وتعلم كيف تسبح خالقها الذي سخر لها هذه الآيات. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كلمة والطير صافات أي مصففة الجناحين. العلماء ظلوا يبحثون عن هذا السبب، لماذا يفعل الطير ذلك ويصفف جناحيه عندما يكون طائرا، فوجدوا هذه الآية العجيبة أنه عندما يفعل ذلك يعلم من هذه الفعلة أنه يسير مع الرياح، لكنه عندما يطير بجناحيه ويرفرف يعلم أنه يواجه الرياح.
نعم.
فهو كأنه يريد أن يريح نفسه وأن يظل هكذا لكي يرتفع، لأن الجناحين دولا بيأخذوا حجم عند الطير لكي يستطيع أن يرتفع عن الأرض، ثم إنه يريح هذين الجناحين لكي يسير مع الرياح. والله عز وجل يخبرنا بأنه بذلك يذكر الله عز وجل ويصلي شكرا لله عز وجل الذي أراحه وألهمه هذه الآية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل في تكوين الريش أمر عجيب جدا. هذا الريش يتكون من البروتين ويتحول إلى مادة صلبة. هذه المادة الصلبة يصعب أن تتمزق مع الرياح أو أن تتفتت أو أن يؤثر فيها أي شيء من عوامل التعرية أثناء الطير، فقد حباها الله عز وجل بصلابة توافق طبيعتها التي خلقت من أجلها. الأعجب من ذلك أن الطائر ربما يتعرض لبخار الماء ويتكثف الماء على ريشه أثناء الطير، فجعل الله عز وجل غدد زيتية أسفل الذيل، أسفل ذيل الطائر، الله عز وجل جعل غدد زيتية تنتشر، يعني تفرز إفرازات زيتية وتنتشر على سائر الريش حتى لا يفتل الريش بالماء ولا يستطيع الطائر أن يطير بهذه الصورة. فسخر الله عز وجل هذه الغدد الزيتية لكي تكسو وتعمل طبقة زيتية على سائر الريش حتى لا يمتص بخار الماء أو لا يتكثف الماء أو لا يعني يفتل هذا الريش بالماء فيكون عائقا للطير. فسبحان الله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه ودبر كل شيء فأحسن تدبيره. من أسباب الرزق برضو يا أستاذ تقي إن سبحان الله العظيم، ننظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير.
نعم.
تغدو خماصا وتروح إيه بطانا. الحويصلة عندما يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحويصلة خاصة وضرب المثل ليقين الطير كيف أنه عندما تتفرغ هذه الحويصلة من الطعام هو بيقينه يعلم أن الله سيملأها إذا ما هو أخذ بالأسباب. العلم الحديث يكتشف أمر عجيب جدا، ألا وهو أن الطير عندما يأخذ بأسباب الرزق ويلتقم هذه الحبوب الصخرية، الحبة اللي بيأكلها الطير دي حبة يعني سبحان الله عظيم يعني صلبة، والطائر معلوم ليس له أسنان، فسبحان الله العظيم هو يأخذ هذه الحبات الصلبة بمنقاره، وتلقائيا الله عز وجل جعل غدد تفرز سائل لزج لكي تستطيع هذه الحبة الصخرية تصل وتمر بالمريء إلى الحويصلة. عندما تمتلئ الحويصلة الله عز وجل جعل غدد حول الحويصلة، هذه الغدد تفرز مادة سائلة، هذه المادة السائلة عندما تمتلئ الحويصلة بالحبوب تدخل هذه المادة السائلة لتحدث عملية تخمر للحبوب حتى تعمل عملية ليونة فتتحول المادة الصخرية للحبوب، هذه المادة الصلبة تتحول إلى شيء طري لين، ثم بعد ذلك تنزل إلى الحويصلة اللي هي المعدة العضلية اللي بنسميها الأناصة.
نعم.
تنزل هذه الحبوب إلى الأناصة بالقدر التي تحتاجها هذه المعدة العضلية. العجيب في الأمر أن المعدة العضلية الحويصلة والأناصة، خلينا نقول عليها الأناصة زي ما احنا مشهورة عندنا في مصر، عندما تملأ بالطعام سبحان الله العظيم وتصل إلى أبسط صورة، طب سبحان الله هذه الحبية اللي ما زالت صلبة، يعني هي القشرة الخارجية بس اللي بقت لين، إنما لب الحبية ما زالت صلب، كيف تهضم بهذه المعدة العضلية؟ سبحان الله، الله عز وجل جعل خلق هذه المعدة، المعدة دي تركيبها الداخلي غشاء صلب خشن، والمعدة أو الأناصة دي تحدث انقباضات، تركيب الداخلي للأناصة عبارة عن عضلات متقابلة، نعم. تدخل الحبة بينها فتحدث انقباضات بقدرة الله ومشيئته وبقوة من الله عز وجل،
نعم.
تحدث انقباضات رهيبة جدا بقوة رهيبة جدا فتعمل عملية فرم للحب. احنا علشان نطحن الدقيق بندخله مطاحن، والمطاحن انت عارف حضرتك المطاحن بتبقى عبارة اجسام معدنية واجسام حجرية عشان بس يطلع في صورة الدقيق اللي احنا ايه، فسبحان الله هذه الكتلة العضلية تحدث هذه الانقباضات وتفرم هذه الحبوب لتكون في صورة مهضومة. طيب علشان الجسم يمتصها ده هي عايزة تكون في صورة مستحلب، يوم ربك سبحانه وتعالى يعطي هذا الجسد، هذا العضو اللي هو المعدة العضلية الأناصة، إنزيم يسمى إنزيم البيبسين. تعرف لما واحد يأكل أكلة ثقيلة تمل الأطباء يقولك لو كلت ونمت حاول إنك إيه تشرب كوب مادة غازية، بيبسي أو كاكولا، ليه؟ لأن في مادة البيبسين بتساعد على الهضم. يوم ربك سبحانه وتعالى يجعل إنزيم البيبسين يفرز في هذا المكان لكي يساعد على الهضم ويتحول الغذاء إلى مستحلب يستطيع أو يستطيع هذا الطير الصغير أن يمتصه وأن يتغذى عليه ويتقوى عليه. طيب
نعم، فتبارك الله أحسن الخالق.
لا الآية كمان ده ما كملتش يا أستاذ صقي. الآية لما تيجي طبعا الحويصلة تفضل مليئة بالطعام، هنا بقى موضع الإعجاز النبوي. طول ما الأناصة مليانة طعام الأكل ما ينزلش لمين؟ للأناصة. أول ما يبدأ نسبة الأكل تقل فتقوم الغدد اللي هي موجودة حوالين الحويصلة تبدأ تشتغل، فيبدأ السائل يشتغل اللي حوالين الحويصلة فيبدأ ينزل الطعام لإيه؟ للأناصة، إلى أن تفرغ هذه الأناصة من الطعام، يبقاش فيها طعام خالص. وعندما تفرغ القناصة من الحويصلة من الطعام يبقى المعدة العضلية بتاعت الطير اللي هي الأناصة تبقى فارغة تماما. فالقناصة لا تفرغ من الطعام إلا عندما يكون جوف ومعدة الطير فارغة تماما، أي أن أسباب الرزق التي يتقوى بها هذا الطائر على الطعام نفذت،
تروح بطانا،
لا يعني تغدو خماصا وتروح بطانا.
نعم.
فكأنها قد عندما تفرغ هذه الحويصلة، وهذا هو الإعجاز النبوي.
نعم.
فكأن أسباب الرزق قد انعدمت من جوفها من معدتها من الأناصة، كما أنها انعدمت من الحويصلة، خلاص ما عادش في أسباب الرزق في جوفها في بطنها ولا في حويصلتها، لذلك ومع ذلك هي توقن برازقها، لرزقكم كما يرزق الطير، الطير يسير في الهواء وهو يوقن بأن الله جل وعلا سيرزقه. احنا يبقى عندنا المعدة مليانة وعندنا أكل يكفينا أسبوع واثنين ويمكن شهر واثنين وثلاثة ونشتكي الفقر، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لكل من يوقن، من لم يوقن بأن الله هو الرازق كن كالطير عندما يتفرغ من أسباب رزقه ويذهب كل الرزق الذي في جوفه وفي حويصلته وفي معدته ومع ذلك هو يوقن بأن الله يرزقه وما يموت أبدا من الجوع. فتيقنوا برازقكم كما يتيقن الطير بأن له رازق لا يخاف أبدا أن ينعدم عنه الرزق لأنه يعلم أن الله موجود وأن الله عز وجل رازقه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموقنين بالرازق سبحانه جل في علاه.
آمين. جزاكم الله خير دكتور أيمن زكي. ندى عشنا مع يعني مع إعجاز نبوي، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، وأيضا قوله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دعوة يعني للتأمل في الخلق، يعني فيه إعجاز كبير، فيه إعجاز يعني لا يغفل عنه إلا ناكر للحق، بعيد عن النعم وبعيد عن كل ما أعطاه الله لنا. كلمة أخيرة لأن الوقت انتهى.
نعم. حيث أننا رأينا طائر الغراب.
نعم.
هذا طائر الغراب سبحان الله العظيم طائر عجيب، لذلك سمي الغراب غرابا، وكلمة غراب جاية من الغريب.
نعم.
شيء الغريب أو العجيب. سمي الغراب بهذا الاسم لأن الغراب هو الطائر الوحيد إذا ما فقس فالفقس كتاكيد بتاعته تخرج ريشها أبيض، والغراب معلوم أنه ريشه إيه؟
أسود.
فيستغربه، يبص يقول لا ده مش بتاعي، ده مش ولادي دول، فيستغربه فيخاف من العش ويخاف من ولاده ويتركهم. فكيف يأكل هذا الكتكوت الصغير؟ ما ذنبه أنه خلق بريش أبيض في بداية فقسه؟ الله عز وجل الرازق يجعل من أسباب فقد الرزق هذا الريش الذي كان سبب في فقد رزقه هو سببا في رزقه. الريش أول ما بيطلع بيبقى عليه سائل البيض، أول ما بيطلع الكتكوت الريش بتاعه بيبقى عليه السائل. الله عز وجل يخلق له لمين؟ للكتكوت.
نعم.
يخلق له بعوض يعيش في هذا الريش الأبيض، ويخرج البعوض إلى منقار هذا الصغير فيلتقمه ويتقوى عليه 40 يوما، والوالدين في الوقت ده يتتبعون العش، ده العش اللي احنا بنيناه وايه الكتاكيت اللي طالعه البيضه دي. فربنا يوجد في قلب الابوين فطره ان هم يتابعوا العش 40 يوم حتى يتحول الريش الابيض الى الاسود.
نعم.
وما زال ولا زال هذا الفرخ الصغير يتقوى على هذا البعوض طيله 40 يوم الى ان يتحول الريش الى السواد، فيألفان، يقول هذا ابننا فعلا، فيألفانه فيطعمانه ويعلمانه.
نعم. فمن الذي خير
خلق ومن الذي رزق ومن الذي ألهم وعلم؟ إنه الله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه.
نعم.
ودبر كل شيء فأحسن تدبيره، وإله مع الله
لا إله إلا الله. جزاك الله خير. يعني في النهاية أتوجه بخالص الشكر للدكتور أيمن زكي ندى داعية الإسلامي والمهندس بالطاقة الذرية. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. عشنا مع الإعجاز، عشنا مع الآيات المنظورة في الكون وفي الخلق، وعشنا مع الآيات المسطورة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. على وعد بلقاء قادم، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله.